بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي أنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي أنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يطلقون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم فتعلم وعلم، وعلى آله. أما بعد، فإن خير ما بذلت فيه الأموال وأتعبت فيه الأجساد وقطعت به الطرق وبذل له الوقت هو طلب العلم، أن يطلب الإنسان العلم الذي يقربه من الله تبارك وتعالى، فيدخل عند ذلك تحت قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد من الله قربا، وازداد من الله خشية، فيرفع الله تبارك وتعالى بذلك درجته ويعلي مقامه، كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالقصد أن طلب العلم من أهم الأمور التي تجب على المسلم، وطلب العلم كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: إلى علم عيني وعلم كفائي. العلم العيني هو الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه، يجب وجوبا عينيا على كل شخص بعينه أن يتعلم. ومنها هذا الكتاب الذي ندرسه، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، ولن يعتقدها إذا لم يكن يعلمها. فيجب علينا أن نتعلمها، أن نعرف ماذا يريد الله منا أن نعتقد فيه سبحانه وتعالى، وأن نعتقد في ملائكته وفي أنبيائه، أن نعرف أركان الإيمان بتفاصيلها. هذه العقيدة يجب على كل مسلم أن يتعلمها، والنساء في ذلك شقائق الرجال. وطالب العلم يفرح الله تبارك وتعالى بعمله، وذلك أنه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن ماذا نريد من هذه الدنيا؟ لا نريد إلا أن نخرج منها إلى جنات النعيم، إلى أن نكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا كذلك. هذه الجنة طريقها سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ولكن هذا الطريق يحتاج إلى أن يعرفه الإنسان حتى يسير عليه. فإذا كان الإنسان ضالا لا يعرف إلى أين يسير، فسيتخبط وسيبذل خطوات كثيرة ولكنها مبعثرة ضائعة تعود عليه بالوبال. وأما إذا عرف طريقه فإنه سيسير بخطوات راتبة، وسيصل بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا الفرض العيني، وهو معرفة الله جل وعلا بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، بألوهيته، بربوبيته سبحانه وتعالى. هذا واجب على كل مسلم، أن يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى. فإذا قيل له: لماذا تعبد الله؟ يقول: أعبده لكذا وكذا وكذا وكذا. وهناك علم كفائي، إذا علمه البعض كفى، كعلوم التفسير وعلوم القرآن والبلاغة واللغة العربية على قول، وكذا علم الفرائض والأصول وغير ذلك، وأحكام الزكاة لمن لم يبلغ ماله النصاب، وكذا معرفة أحكام الحج لمن لم يقصد الحج بعد، وغير ذلك من المسائل، فإنها تدخل في العلم الكفائي. ونحن في هذه الدروس نلتمس الفرض العيني، العلم الواجب، بل أهم العلوم، وهو العلم بالله، لأن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم. فإذا كان المعلوم هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، إذن يشرف العلم بهذا المعلوم سبحانه وتعالى. وقد جمع شيخنا الصالح أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وإياه، جمع في هذه الرسالة المختصرة المعتصرة زبدة عقيدة أهل السنة لربهم تبارك وتعالى، وبباقي أركان الإيمان: إيمان بالملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر، ونعم هذه الإيمان بالله والملائكة والكتب، نعم الإيمان بهذه الأركان الواجبة التي يجب على كل مؤمن أن يتعلمها وأن يعرفها. وكان رحمه الله تبارك وتعالى قد تميز بحسن العبارة وسهولة المأخذ، وكان رحمه الله تبارك وتعالى منظما مرتبا في كتابته وفي دروسه وغير ذلك. فالشاهد إنني أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الدروس النافعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأشكر كذلك الحاضرين الذين تكبدوا عناء المجيء إلى مثل هذه الدروس العلمية، حيث غيرهم الآن يلهو أو يلعب أو ينام، وهم جاءوا ليطلبوا العلم، ولا فرق في ذلك بين كبير السن وصغيره ولا بين الذكر والأنثى، لأنه كما قلنا هذا من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. ابتدأ شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة اللطيفة بقوله: عقيدتنا ما هي؟ والعقيدة هي كمال اليقين، لا كما يظن البعض أنه يستخدم كلمة أعتقد بمعنى أظن، أعتقد كذا ويريد أظن، وهذا خطأ. فالعقيدة هي علم اليقين، بل أوثق اليقين، فأوثق اليقين يقال له عقيدة. فأعتقد بمعنى أجزم، هذا هي العقيدة، الجزم القاطع. قال: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي نؤمن بالقدر خيره وشره، وسيأتي تفصيل ذلك كله. وابتدأ بالإيمان بالله تبارك وتعالى، فقال: نؤمن بربوبية الله تعالى، ونؤمن بألوهيته، ونؤمن بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن ثلاثة أمور: يتضمن الإيمان بالألوهية، والإيمان بالربوبية، والإيمان بالأسماء والصفات. الربوبية هي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، هو المحيي، هو المميت سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد يقول أهل العلم عنه أنه توحيد المعرفة، ويدخل في توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات داخل ضمن توحيد الربوبية، وإنما فصله أهل العلم عن توحيد الربوبية لكثرة الخوض فيه، ولذلك أفرجوه وتكلموا فيه على حدة، وذلك للتوسع فيه وفي الرد على المبطلين في هذا القسم. وإلا فإن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، وهو توحيد المعرفة، أي معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته وربوبيته جل وعلا. وأما التوحيد الثاني هو توحيد القصد وتوحيد الطلب، وهو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى. وتوحيد الربوبية داخل ضمن توحيد الألوهية، فكل من وحد الله توحيد ألوهية فهو موحد له توحيد الربوبية، لأنه ما عبده إلا وهو يعتقد أنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. ولكن قد يحقق الإنسان توحيد الربوبية كما حقق ذلك كفار قريش، إذ كانوا يؤمنون أن الله هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، وأنه المحيي المميت، وأنه الضار النافع. ولكن مع هذا كانوا يصرفون العبادة لغيره. فقد يحقق الإنسان توحيد الربوبية ويخل بتوحيد الألوهية، ولكنه أبدا لا يمكن أن يحقق توحيد الألوهية وأن يخل بتوحيد الربوبية. فالقصد أن توحيد الألوهية واجب، وتوحيد الربوبية واجب، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك واجب. يجب علينا أن نوحد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى كما ذكر شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، أن نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه وأنه ليس كمثله شيء جل وعلا، إذ لا توجد في الوجود أبدا ذات إلا ولها صفات. فنفي الصفات عن الله نفي للذات، فإذا نفينا صفات الله تبارك وتعالى كأننا نفينا وجوده، إذ لا يمكن أن يكون موجود وليست له صفات. فهذا الجدار الذي ترون له صفات من لون أو سماكة أو قوة أو ضعف أو طول أو عرض، وكذلك أنت لك صفات، وكأس الماء هذا له صفات، ومكبر الصوت هذا له صفات. لا يوجد شيء في الوجود أبدا ليس له صفات، فكيف نقبل أن يكون الله موجد الوجود سبحانه وتعالى أن لا تكون له صفات؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا، بل كل ذات لا بد أن تكون لها صفات. وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بصفات نصفه بها كما وصف بها نفسه جل وعلا. قال نؤمن بالألوهية. الإله كما ذكر أهل العلم، الإله هو المألوه أي المعبود، الإله هو المألوه يعني المعبود، المعبود حبا، المعبود خوفا، المعبود رجاء. فنحن نعبد الله تبارك وتعالى حبا في ذاته، ونعبد الله تبارك وتعالى خوفا منه ومن ناره، ونعبد الله تبارك وتعالى رجاء رحمته وجنته، حبا وخوفا ورجاء. وقد ذكروا أنه من عبد الله تبارك وتعالى بالخوف وحده فهو حروري أي وعيدي من أهل الوعيد، الذين لا يرون إلا آيات الوعيد، لا يرون إلا آيات النار، لا يرون إلا التخويف. ومن عبد الله تبارك وتعالى بالرجاء فهو مرجئ الذي لا يرى إلا آيات الرجاء، آيات الجنة، وينسى آيات النار وآيات العذاب. ومن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، فإنه لا يرجو جنة ولا يخاف نارا والعياذ بالله، ويسمون أنفسهم بالأحرار، وأن عبادة الناس عبادة عبيد، يريدون مصلحة، يريدون جنة ويخافون نارا، ويزعمون أنهم لا يخافون النار ولا يريدون الجنة. والله تبارك وتعالى مدح عباده جل وعلا فقال يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. وهذه سير أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يسألون الله الجنة ويعوذون بالله من النار، يسألون الله تبارك وتعالى رحمته ويخافون عقابه. وهؤلاء لا يعبدون الله عبادة الأحرار، بل يعبدون الله عبادة الند للند والعياذ بالله. وذلك أن العبد يجب أن يعلم أنه عبد ذليل حقير بين يدي الله تبارك وتعالى، ضعيف محتاج إلى الله تبارك وتعالى، راجع رحمته خائف من عذابه. هكذا يجب أن يعتقد المسلم في عبادته لربه أنه عبد وذات رب سبحانه وتعالى، لا أن يمن على الله تبارك وتعالى فيقول أنا أعبد الله عبادة الأحرار، لا أريد منك جنة ولا أخاف نارك. هذا لا يمكن أن يكون كعلاقة بين العبد وربه تبارك وتعالى. ولذلك كره كثير من أهل العلم وحرم آخرون نذر المجازاة، وهو أن يقول العبد ربي إن شفيت مريضي تصدقت، إن وفقتني في دروسي صليت، إن فعلت لي كذا صمت، وهكذا ينذر لله تبارك وتعالى نذر مجازاة، تعطيني أعطيك، تمنحني أمنحك، وليس الأمر كذلك. ذاك عبد وذاك رب لا يمكن أن يتساوي أبدا، لا يمكن أن نسوي بين العبد والرب أبدا، بل يجب على العبد أن يدعو الله دعاء العبد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فندعو الله خفية وندعو الله خيفة وندعو الله تضرعا سبحانه وتعالى. قال: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا في أسمائه، ولا في صفاته سبحانه وتعالى. نعم، لا نشرك به أحدا في ربوبيته، لا نجزم ولا نعتقد ولا نشك أبدا أن هناك خالقا غير الله تبارك وتعالى أبدا، بل لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يهب الله تبارك وتعالى لبعض أوليائه بعض خوارق العادات، كما أعطى لعيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يخلق من الطير كهيئة الطير، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذا لما خلق الله تبارك وتعالى الطيور بعد موتها لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فالقصد أن الله تبارك وتعالى لابد أن نفرده في ربوبيته، وأن نفرده كذلك في ألوهيته. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حصين الأسدي، قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من الذي برغبك ورهبك؟ من الذي إذا رغبت لجأت إليه وإذا رهبت لجأت إليه؟ من هؤلاء السبعة؟ قال: الذي في السماء. قال: سبع الذين في الأرض. لا حاجة لهم ولا داعي لهم. لماذا؟ لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينفعون ولا يضرون ولا ينصرون ولا ينتصرون. ولذلك من عجيب أمر المشركين أنه لما حطم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه آلهتهم، ماذا قالوا؟ قالوا: انصروا آلهتكم. ما فائدة هذه الآلهة التي تنصر إذا كانت لا تدفع عن نفسها؟ فكيف تنصر غيرها إذا كان غيرها ينصرها؟ أهذه آلهة؟ آلهة تنصر؟ لا يمكن أبدا أن تكون هذه آلهة، لا تستحق أبدا أن تكون آلهة. ولذلك عاد عليه النبي الله إبراهيم، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ أبدا. فالقصد أنه لا بد أن يفرد الله تبارك وتعالى بأسمائه، بصفاته، بألوهيته، بربوبيته. ثم ذكر أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي آية الكرسي، وصارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى لأنها تتكلم عن أعظم موجود، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، تتكلم عن العظيم، تتكلم عن الكبير، تتكلم عن القدير، عن العليم سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا: شرف العلم بشرف المعلوم. فلما كانت هذه الآية إنما تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، صارت أشرف وأعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر أهل العلم أن كلام الله جل وعلا، أن القرآن الكريم يتفاضل من حيث الكلام ومن حيث التأثير لا من حيث المتكلم. كلام الله تبارك وتعالى يتفاضل من حيث الكلام ومن حيث التأثير لا من حيث المتكلم. فمن حيث الكلام هذه الآية صارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وسورة الحمد صارت أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن الكريم، كل هذا للمواضيع التي تضمنتها هذه السور والآيات. فهذه الآيات وهذه السور أفضل من آيات المواريث، وأفضل من آيات قصص الأنبياء، وأفضل من آيات الأحكام بشكل عام. لماذا؟ لأن شرف الشيء بشرف معلومه، ويتفاضل كذلك من حيث التأثير. فقد يقرأ الإنسان آيات من كتاب الله تبارك وتعالى فلا ينام الليل كله، يقرأ آيات الجنة، آيات النار، يقرأ الآيات التي فيها تعظيم الله تبارك وتعالى، يقرأ قول الله تبارك وتعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يقرأ قول الله تبارك وتعالى كلا إذا بلغت الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فيتأثر كثيرا، قد لا يتأثر كثيرا إذا قرأ غيرها من الآيات، إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. حتى إن بعض الناس شكى إلي إماما يقول نقوم إلى صلاة الفجر والله أعلم كيف نجد من المشقة في القيام لها، هو يقول كذلك، يقول ثم نأتي فنسمع الإمام يقرأ ويسألونك عن المحيض، يقول فأتضايق، ثم وجدت أن يقرأ آيات الجنة وآيات النار، آيات الآخرة، آيات العذاب، آيات البشرى، يقول حتى أفرح أو أحزن العقل أن أتأثر بهذا القرآن. الشاهد من هذا أن القرآن يتفاضل من حيث التأثير، أما من حيث المتكلم فهو سواء، لأن المتكلم واحد وهو الله جل وعلا. ثم جاء بالآية التي تضمنت كثيرا من أسماء الله تبارك وتعالى من سورة الحشر، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الآية. هذه الآيات الثلاث من آيات سورة الحشر تضمنت كثيرا من أسماء الله تبارك وتعالى. ثم قرأ ذكر قول الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فالله تبارك وتعالى إذن هو المتصرف الوحيد في هذا الكون سبحانه وتعالى، ونحن كل أفعالنا إنما هي داخلة تحت أفعال الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط رزقا لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين ونؤمن بأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله عليم خبير.
قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وفي الوقت ذاته هو السميع البصير. وهذه الآية العظيمة، هذه الآية هي كالعظم في حلوق المبتدعة، وذلك أن الله تبارك وتعالى جمع في هذه الآية عقيدة أهل السنة والجماعة في أسمائه وصفاته، عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته ضمن هذه الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيعتقدون اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه أبدا، ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء سبحانه وتعالى. ومن هذا قالوا لا مثل له أبدا، لا مثل لله، لأنه قال ليس كمثله شيء، والكاف هنا زائدة للتأكيد، أي ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. ثم قال وهو السميع البصير. فبعد أن نفى أن يكون شيء من الأشياء يساميه أو يماثله سبحانه وتعالى، أثبت لنفسه أنه سميع بصير. ولذلك يقول أهل السنة في معتقدهم أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يقولون في أسماء الله وصفاته نثبتها لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل. لماذا؟ قالوا لأن الله قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه أنه سميع بصير. قالوا من غير تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ قالوا لأنه قال ليس كمثله شيء. إذن نقول كما قال الله تبارك وتعالى. أما التحريف لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فهو أن يحرف الصفة عن معناها الصحيح، يحرف الصفة عن معناها الصحيح. وقال أهل العلم التحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، قد يكون التحريف باللفظ وقد يكون التحريف بالمعنى. أما التحريف باللفظ فهذا نادر الحدوث، نادر أبدا أن يتجرأ أحد إلى تحريف اللفظ، ولكنه موجود، هذا موجود. ولذلك ذكر عن أحد رؤوس المبتدعة أنه جاء لأبي العلاء القارئ أبي عمرو بن العلاء، قال له عند قراءته قول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قال ليست كذلك وإنما هي كلم الله موسى تكليما. لماذا؟ هي كلم الله بالضم وكلم الله موسى تكليما، إذا من المتكلم؟ الله جل وعلا. ولكن أولئك المبتدع لما كانوا لا ينسبون الكلام إلى الله، والآية صريحة في أن الله هو الذي تكلم، قال لأبي عمرو بن العلاء إنما هي وكلم الله موسى، فموسى هو المتكلم، يعني موسى كلم الله، فحرف الآية، حرف الآية، قال وكلم الله موسى. قال له هب أني وافقتك على هذا، فما تصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تصنع بها؟ هذه ما فتح وضم ما تخرج أبدا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تصنع بها؟ قال والله لوجدت لو مسحتها من المصحف. لماذا؟ لأنه لا يريد الحق، ولكنه يتبع الهوى، يتبع الهوى. فالقصد أن هذا تحريف لفظ، وهو أن يقرأ وسلم الله بدل أن يقرأ سلم الله موسى تكليما. فيكون التحريف للمعنى كمثل قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، واستوى في لغة العرب بمعنى ارتفع وعلى، فيأتون فيقول لا وإنما معناها استولى. نقول هذا تحريف للمعنى، هذا تحريف للمعنى. لماذا قلتم هذا؟ قالوا حتى لا ننسب الاستواء إلى الله. قلنا الله نسبه بنفسه، أنتم أعلم أم الله؟ فالقصد أن هذا تحريف، تحريف لللفظ أو تحريف للمعنى. وأهل السنة يثبتون أسماء الله وصفاته من غير تحريف. قال ولا تعطيل، أي ولا يعطلونها عن معناها. والتعطيل شر عظيم، التعطيل شر عظيم، وهو أن يدعي أن كلام الله غير مفهوم والعياذ بالله، وكأن الله أنزل إلينا ألغازا ولم ينزل إلينا كتابا تبيانا لكل شيء أبدا، وإنما يقولون أنزل الله ألغازا، أنزل الله كلاما لا نفهمه. فعندما يأتون لقول الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه فيعطلون الصفة ويقولون أما يحبونه فالمحبة التي نعرفها، وأما يحبهم فلا ندري ما معناها، تحتمل معاني كثيرة لا نفهمها. هذا معنى يريده الله لا نفهمه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا لا نفهمها. وكلم الله موسى تكليما، لا نفهمها. ويبقى وجه ربك، لا نفهمها. فكأنما الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليس ليبين للناس، إنما ليضل الناس والعياذ بالله. ولذلك قال أهل العلم التعطيل شر من التحريف، لأنه ينسب الله إلى الظلم، وأنه أراد إضلال العباد، وهذا كذب وزور على الله تبارك وتعالى. وكل محرف معطل، كل من حرف صفة من صفات الله تبارك وتعالى فقطعا قد عطلها. فمن نفى الكلام عن الله حرف الكلام، وقال كلمه بمعنى جرحه مثلا، او كلمه بمعنى ان موسى هو الذي كلم الله، اذا حرف الكلام اذا عطل الصفة، لم يثبت الصفة لله. ولكن المعطل قد يثبت الصفة ولكن ينفي معناها والعياذ بالله. فأهل السنة بناء على قول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير قالوا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، لأنه أثبتها لنفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ورسوله أعلم به، ولم يحرف شيئا من صفات الله جل وعلا. قالوا ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف من قولك كيف، التكييف من قولك كيف، كيف هذا الأمر، أو كيف هذا البيت، أو كيف هذه السيارة، كيف تسأل عن الكيف، عن كيفية الشيء. لو قلت لك إنني اشتريت بيتا، لا يمكنك أبدا أن تعرف شكل وصفة ومساحة ولون هذا البيت أبدا إلا بواحد من ثلاثة أمور. لا يمكنك أن تعرف كيفية هذا البيت الذي اشتريته إلا بواحد من ثلاثة أمور. الأول أن ترى البيت، أقول لك اشتريت بيتا، تقول لي كيف هذا البيت، أقول لك هذا البيت الذي اشتريته وأثير لك إليه فتراه، إذا رأيته عرفت كيفيته. أو أقول لك اشتريت بيتا فتقول لي كيف هذا البيت، أقول لك أتعرف بيت خالد، فتقول نعم، أقول أخوك أبدا شبيه ببيت خالد. كونت كيفية في ذهنك ولا لا؟ كونت. لماذا؟ لأنك تعرف بيت خالد، فإذا قال لك اشتريت بيتا مثل بيت خالد عرفت صورة ذلك البيت. الحالة الثالثة أو الأمر الثالث الذي به تعرف كيفية الشيء، أن يوصف لك وصفا دقيقا وأن يصفه لك صادق لا كذاب بل صادق. يأتيك رجل صادق فيقول لك اشتريت بيتا، فتقول له كيف هذا البيت؟ يقول لك هذا البيت مساحته 400 متر، وهذا البيت وجهه جهة الشمال، وهذا البيت له نوافذ مربعة وهو عبارة عن دورين، وهذا البيت لونه أبيض، وهذا البيت أمامه ساحة وله سور، وهذا السور صفته كذا وكذا وكذا. أنت الآن تبدأ تعطي صورة معينة لهذا البيت. ولذلك كثيرا ما يدعوك إنسان على طعام أو زيارة مريض أو ما شابه ذلك، فيقال لك اذهب إلى المكان الفلاني من المكان الفلاني، ثم تأتي بيوتا على جهة اليمين البيت الأصفر أو البيت الأزرق أو البيت البني أو البيت اللي كذا، هذا هو البيت، تجد عنده كذا وصورة البيت كذا وله نوافذ كذا، هذا هو البيت، فتعرفه بالوصف، تعرف هذا البيت بالوصف. إذن لا يمكن أن تعرف كيفية أي شيء إلا بواحد من ثلاثة أمور: إما أن يرى الشيء، وإما أن يرى مثيله، وإما أن يوصف وأن يصفه صادق. عندما نأتي لصفات الله تبارك وتعالى، هل رأينا الله جل وعلا؟ أبدا لم نره، ونسأل الله أن نراه في جنات النعيم. الآن لم نرى الله تبارك وتعالى، إذن هذه لا تصلح أن نعرف من خلالها الكيفية. إذن لابد أن ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي رؤية المثيل. هل لله مثيل؟ هل لله شبيه؟ أبدا. إذن هذه كذلك ذهبت علينا، فلم يبق لنا إلا الثالثة ألا وهي الوصف. وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفات الله تبارك وتعالى، ولكن هل قال لنا كيفية سمعه، كيفية بصره، كيفية وجهه، كيفية يده؟ أبدا ما قال لنا ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما نقوله إذن هو تخرص وكلام بدون علم، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن أيضا هذه لم تحصل. إذن نؤمن بالصفات بدون كيف، أي ما عجزنا عن معرفة كيفيتها. طيب هل لها كيف؟ قطعا لها كيف، ولكننا نجهله، لكننا نجهل، نحن نجهل كيفية صفات الله تبارك، ولكن نؤمن أن لله صفات لكن لا نعرف كيفيتها. لماذا لا نعرف؟ لم نره، لا شبيه له، لم يذكر لنا الصادق كيفيتها، لا ذكر لنا الله ذلك ولا ذكر لنا النبي ذلك. إذا نقول العلم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله تبارك وتعالى كما قلنا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، أي ينفون معرفتهم بالكيفية. قال ولا تمثيل. لماذا بدون تمثيل؟ لأن الله لا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ أبدا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أن ليس له ند سبحانه وتعالى، فلا مكافئ له ولا ند ولا شبيه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك إذن نقول رافعين بذلك أصواتنا نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونقول نحن وقافون مع قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى قال نؤمن بأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وذلك لكمال علمه سبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية. ولذلك ذكر الآية التي بعدها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم. تصوروا، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا نملك إلا أن نقول سبحانه لا إله إلا هو. أحاط علمه بكل شيء سبحانه وتعالى، ولذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فنؤمن أن علم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء أبدا، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. كما ذكروا يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. هذا علم الله سبحانه وتعالى. إذن هل يستطيع أحد أن يخفي عن الله شيء؟ أبدا. ولذلك كان من طريف ما أجاب به بعض أهل العلم أنه جاءه رجل فقال: إني حاولت أن لا أعصي الله فأعود وأعصي الله، أحاول أن لا أعصيه فتغلبني نفسي فأعصيه، فعبني، يعني انصحني كيف السبيل إلى ترك معصية الله تبارك وتعالى. قال: إذا أردت أن تعصي الله فأعصيه، ولكن بحيث أن لا يراك. قال: سبحان الله، وهل يمكن هذا؟ قال: إذن تستحي من الناس وتختفي بمعصيتك ولا تستحي من الله وهو معك سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أننا نؤمن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعدها قول الله تبارك وتعالى: وعنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قد جاء في الحديث: خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وذكر هذه الأمور الخمسة. وهنا في قول الله تبارك وتعالى: عنده علم الساعة، أي لا يعلم متى الساعة إلا الله. ولذلك لما سأل أعلم الملائكة أعلم البشر بل أعلم الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قال جبريل محمدا صلوات الله وسلامه عليه: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. أبدا لا يعلم متى الساعة إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لا يعلم لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم متى الساعة إلا الله. وإلا كل من ادعى علم الساعة فإنه كافر، من ادعى أنه يعلم متى الساعة فإنه مكذب لله تبارك وتعالى، ولذلك يكفر بذلك وينزل الغيث وليس المطر وإنما الغيث. ولذلك إذا سألنا الله تبارك وتعالى لا نقول اللهم أمطرنا، ولكن نقول اللهم أغثنا. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ليست السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، أي مطر لا غيث. نحن لا نريد المطر وإنما نريد الغيث، الغيث والنافع. أما المطر قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، بل عجب الله أقواما بالمطر سبحانه وتعالى. قالوا: عارض ممطرنا بل هو مستعجل فيه، ريح فيها عذاب الجنة. فالقصد أن الذي ينزل الغيث هو الله سبحانه وتعالى. قد يعلم الناس متى ينزل المطر ولكن بتعليم الله لهم. وعلمهم هذا كذلك ليس قطعيا ولكنه توقعات مبنية على سنة الله تبارك وتعالى في خلقه جل وعلا. ثم هذه العلوم التي يقولونها إنما هي بفضل الله، فمن أعطاهم السمع والبصر والعقل والفؤاد؟ الله سبحانه وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله هو الذي علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلم، هو الذي علم سبحانه وتعالى. ويعلم ما في الأرحام وليس يعلم من في الأرحام، حتى لا يقال الآن الطب الحديث كذلك يعلم من في الأرحام، يعلم ذكرا أو أنثى، ولكن الله تبارك وتعالى علمه أعم من ذلك، إذ يعلم سبحانه وتعالى ما في الأرحام، ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، تقي أو زنديق، طويل أو قصير، جميل أو قبيح، غني أو فقير، متى يموت، كم يعيش، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى العلم الذي يعلمونه إنما هو من الله سبحانه وتعالى، من الله، ويعلمون في فترة معينة، والله يعلم قبل هذه الفترة سبحانه وتعالى. وعلمهم كذلك تقديري احتمالي، وعلم الله تبارك وتعالى قطعي سبحانه وتعالى، فلا يشكل علينا شيء من ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري أي نفس أبدا، لا يدري أي إنسان ماذا يكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك ذكروا عن نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه أنه جاءه ملك الموت فجلس عنده وصار ينظر إلى رجل كان عند سليمان، فخاف هذا الرجل من نظر ملك الموت إليه، وكان يأتي على صورة إنسان، خاف منه، أرعبه نظره، فجاء النبي الله سليمان قال هذا الرجل ينظر إلي نظرا مخيفا وأنا خائف منه. قال دعه ما سأل، قالوا إذا نصر مر يعني الريح أن تحملني، قال إلي، قال إلي الهند، إذا ناحي الهند نخاف من هذا الرجل. قال ما سمع، فحملت الريح الذي بأمر سليمان بأمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم سليمان مع ملكه، قال أخفت الرجل، ما لك تنظر إليه؟ قال أمرني الله أن أقبل روحه في الهند، واستغربت وجوده عندك. يقول أمرني الله أن أقبل روحه في الهند، يعني بعد فترة قريبة جدا، فاستغربت وجوده، كيف أقبل روحه في الهند وهو الآن عندك؟ فطلب الرحيل إلى الهند ليموت هناك. فالقصد أنه لا يدري الإنسان متى يموت ولا أين يموت، لا يدري ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
ما هو الفرق بين التعطيل والتطويل؟
التصويب فيه حق وباطل، أما التعطيل فكله باطل، التعطيل كله باطل، أما التصويب هم يسمون أنفسهم المفوضة ليروجوا على الناس باطلهم، كما يسمي المحرفة باطلهم تأويلا، المحرفة يسمون فعلهم تأويلا، يقول نحن نؤول الصفات وهم في الحقيقة يحرفون الصفات، وسموا التحريف تأويلا ليروج ويسلك عند الناس. وقد الأمر بالنسبة للمعطلة يسمون فعلهم تفويضا حتى يروج ويمضي على الناس. فالتفويض في حق وباطل، تفويض المعاني باطل، وتفويض الكيفيات حق، يعني أهل السنة قل نفوض الكيفية، لا نعلم كيفية صفات الله، لأنه ما أخبرنا ولا رأيناه ولا رأينا مثيله، ليس له مثيل سبحانه. فهم يفوضون الكيفية، فيفوضون الكيفية ولكن لا يفوضون المعاني. ولما كان أهل الباطل يفوضون المعاني قال أهل السنة في فعلكم هذا ليس تفويضا وإنما هو تعطيل، فسموا الأشياء بمسمياتها، كما تسمى الخمرة الآن مشروبات روحية حتى تروج على الناس. فالتفويض فيه حق وباطل، والتأويل فيه حق وباطل، فيسمى التأويل تحريفا حتى يبين أنه باطل، ويسمى التفويض تعطيلا حتى يبين أنه باطل. نعم.
قول السائل ذكرتم أن التفويض الأسماء والصفات داخل في تفويض الربوبية، وإنما أخرجوه من أجل كثرة الكلام عليه. السؤال هو ما زال بعض الناس سمع على إظهار اسم الله في التفويض أو أقسام كتوحيد الحاكمية، وقيل أنه داخل في تفويض الألوهية الذي دون جزاكم الله خيرا.
أولا توحيد الحاكمية لا يدخل في توحيد الألوهية، وإنما يدخل في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فكيف نجعله قسما رابعا؟ هذا أمر. أما الأمر الثاني فإن هذا التقسيم تسالم عليه أهل العلم في الرد على أهل البدع لبيان باطلهم وضلالهم، بخلاف توحيد الحاكمية فإنه العكس هو الصحيح، وذلك أن أهل الباطل هم الذين يريدون أن يخرجوه ليثبتوا باطلهم، فالعكس هو الصحيح. فالصحيح ما تسالم عليه أهل العلم، وهو أن التوحيد ثلاثة أقسام، وأن توحيد الحاكمية داخل تحت توحيد الربوبية، وداخل تحت توحيد الألوهية، وداخل كذلك تحت توحيد الأسماء والصفات. نعم.
قل السائل كيف لا يماثله شيء ونحن نقول بأن الله له جسم وله ذراع، والله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قبل يده ويده ووجه، فكيف نشاهد له يده ووجه في يد الإنسان؟
نعم. طيب نقول السائل أنت موجود والله موجود، هل هذا غارة فيها لك بالله تبارك؟ أبدا. أنت لك ذات والله له ذات، لكن وجودك يليق بك، وجودك وجود الضعيف، لأنك موجود وقبل فترة كنت غير موجود وبعد فترة ستكون غير موجود، ووجودك بسبب غيرك، بسبب زواج أمك من أبيك وخلق الله لأبيك وأمك، وكنت ضعيفا، وجودك ضعيف فتحتاج إلى غيرك، أما وجود الله فوجود كامل سبحانه وتعالى، ما أوجده أحد ولا يذهب به أحد سبحانه وتعالى، ولا يصيبه نقص جل وعلا، فوجوده يليق به، ووجودك يليق بك، ويده تليق به ويدك تليق بك، ووجهه يليق به ويدك ووجهك يليق بك، وهكذا جميع الصفات. كما أن لك أذن وللفيل أذن، وليست أذنك كأذن الفيل، وأنت مخلوق والفيل مخلوق، فكيف تشبه نفسك بالخالق سبحانه وتعالى؟ فنثبت صفات الخالق على ما يليق به سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نشبه الله بخلقه سبحانه وتعالى. فإذا أنكرنا صفات الله تبارك وتعالى وقلنا لا نثبت الوجه ولا نثبت اليد لله، لأنها توجد للإنسان يد وجه، فذلك الإنسان له وجود، إذا لا نثبت وجود الله، وللإنسان ذات، إذا لا نثبت ذات الله، أين الله؟ لا وجود لله، هذا هو الإلحاد والعياذ بالله. أو نقول صفاتنا كصفات الله، هذا هو الكفر، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فالقصد أننا نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى، ولكن على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كصفاتنا وإنما صفات تليق به. الله حي والله عليم، أنت الآن عليم، تعلم أشياء وتغيب عنك أشياء، وعلم الله لا يغيب عنه شيء، علمك مكتسب، علم الله الأزلي سبحانه وتعالى. أنت كنت جاهلا فتعلمت، الله عليم سبحانه وتعالى، لم يكن في يوم ما جاهلا، علمك يزيد وينقص، ثم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أما علم الله لا يزيد ولا ينقص سبحانه، لأنه كامل في الأصل سبحانه وتعالى. علمك مكتسب تعلمته من غيرك، علم الله منه فيه سبحانه وتعالى، صفة لازمة لله تبارك. ويأتينا ذكر الصفات وأنها تنقسم إلى قسمين، طارئة ولازمة. علمك قاصر نحن أن نعلم ما يدور هنا، لا نعلم خارج النفس ما لا يدور. أما علم الله فإنه محيط بكل شيء، يعلم السر وما هو أخفى من السر سبحانه، حديث النفس يعلمه سبحانه وتعالى. فكيف يقاس علم الفقير الضعيف الجليل بعلم العليم سبحانه وتعالى؟